بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم والمشككين في فضائلهم ومظلوميتهم أجمعين، من الأولين والآخرين، من الآن وحتى قيام يوم الدين. التقريب الثاني لكفاية القول بتعلق الأحكام بالطبائع في رفع غائلة اجتماع الضدين كان بأن يقال بأن وجود الفرد ليس عين وجود الطبيعة، بل وجود الفرد مقدمة لوجود الطبيعة. وبناء عليه، فحتى مع كون الأحكام تتعلق بالطبائع بما هي موجودة في الخارج، لا يلزم محذور اجتماع الحكمين المتضادين في واحد. لماذا؟ إذ وجود الطبيعة الصلاطية مغاير لوجود الطبيعة الغصبية، والفرد الواحد المأتي به من قبل المكلف وهو الصلاة في الدار المغصوبة وعليكم السلام ورحمة الله، ليس وجودا للطبيعة الصلاطية، ولا هو وجود للطبيعة الغصبية، بل هو مقدمة لوجود الطبيعة الصلاطية ومقدمة لوجود الطبيعة الغصبية. فإذا ما تعلق به الأمر والنهي وهو وجود الطبيعتين متعدد، وما هو واحد وهو الفرد المأتي به من قبل المكلف ليس متعلقا للأمر والنهي، بل هو مقدمة لما هو متعلق لهما، فلا يلزم محذور اجتماع الضدين في واحد. ثم هؤلاء، وعليكم السلام ورحمة الله، عليكم السلام ورحمة الله، ثم هؤلاء تعرضوا إلى إشكال يمكن أن يورد به عليهم ودفعوه. الإشكال الذي يمكن أن يورد به على هؤلاء أنه قد يقول قائل: صحيح أن الأمر والنهي النفسيين لم يتعلقا بالفرد الواحد المأتي به من قبل المكلف، بل تعلقا بوجود الطبيعتين، ووجود الطبيعتين متعدد، ولكن يلزم أن يتعلق الأمر والنهي الغيريين بالفرد المأتي به من قبل المكلف. لماذا يلزم أن يتعلق الأمر والنهي الغيريين بالفرد المأتي به من قبل المكلف؟ لأنكم فرضتم أن الفرد الواحد المأتي به من قبل المكلف هو مقدمة لوجود الطبيعة الصلاطية المأمور بها، ومقدمة لوجود الطبيعة الغصبية المنهي عنها، ومقدمة الواجب واجبة، ومقدمة الحرام محرمة. غاية ما في الأمر أن مقدمة الواجب واجبة بالوجوب المقدم الغيري، ومقدمة الحرام محرمة بالحرمة المقدمية الغيرية. فعليه الأمر والنهي النفسيان وإن لم يجتمعا في الفرد الواحد المأتي به من قبل المكلف، إلا أنه يلزم أن يجتمع في هذا الفرد الواحد المأتي به من قبل المكلف الأمر والنهي الغيريان المقدميان. ولا يخفى عليكم أنه كما يستحيل اجتماع الأمر والنهي النفسيين في واحد، فكذلك يستحيل اجتماع الأمر والنهي الغيريين في واحد. هذا هو الإشكال الذي يمكن أن يورد به على هؤلاء. هؤلاء أجابوا عن هذا الإشكال بجوابين. الجواب الأول البسيط، ما هو؟ قالوا: نحن ننكر الملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته، وبين حرمة الشيء وحرمة مقدمته، فهذا اللازم وهو اجتماع الأمر والنهي الغيريين في الفرد المأتي به من قبل المكلف، غير لازم بالنسبة إلينا. ليش؟ لإنكارنا الملازمة. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني قال: حتى لو تنزلنا وقلنا بالملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته وبين حرمة الشيء وحرمة مقدمته، حتى لو تنزلنا وقلنا بالملازمة لا يلزم اجتماع الضدين في هذا الفرد المأتي به من قبل المكلف. لماذا؟ قالوا: لأنه حتى مع القول بالملازمة الواقع لا يخلو من أحد حالين. الواقع لا يخلو من أحد حالين: إما أن تنحصر مقدمة الطبيعة الواجبة، الطبيعة الواجبة ما هي؟ الطبيعة السلطية. إما أن تنحصر مقدمة الطبيعة الواجبة بالفرد المحرم، أو لا تنحصر مقدمة الطبيعة الواجبة بالفرد المحرم. هذان انشقاقان، لا ثالثة لا. أما مع انحصار مقدمة الطبيعة الواجبة بالمقدمة المحرمة، ففي هذه الصورة لا يلزم اجتماع الأمر والنهي الغيريين في هذه المقدمة. لماذا؟ لأنه مع الانحصار لا يمكن أن يبقى الأمر النفسي المتعلق بذي المقدمة على فعليته، والنهي النفسي المتعلق بذي المقدمة على فعليته. لا يمكن أن يبقى الأمر والنهي النفسيان فعليين حتى يلزم اجتماع الأمر والنهي الغيريين في المقدمة. ليش لا يمكن أن يبقى الأمر والنهي النفسيان على فعليتهما؟ يا أخوان، المولى إذا أوجب الحج على المكلف قال: حج، وحرم الغصب على المكلف قال: لا تغصب، وانحصرت مقدمة الحج بماذا؟ بالغصب، بالفرد المحرم، بالدابة المغصوبة. فهنا هل يمكن أن يبقى خطاب حجة على فعليته وخطاب لا تغصب على فعليته؟ لا يمكن. ليش؟ لأن المكلف لا يمكنه امتثال كلا الخطابين معا بعد انحصار مقدمة الحج بالدابة المغصوبة. إما أن يحج فيعطي لا تغصب، وإما أن لا يغصب فيعطي حجة. فمع عدم قدرة المكلف على امتثال الخطابين معا لا يمكن أن يبقيا على فعليتهما، لأنه إذا يصير من موارد التزاحم. وبالتالي إما أن يكون ملاك وجوب الحج أقوى من ملاك حرمة الغاصب، فلا يكون خطاب لا تغصب فعليا، ويكون الخطاب الفعلي هو ماذا؟ حجة. وبالتالي تكون المقدمة غير محرمة. وعليكم السلام ورحمة الله. وإما أن يكون ملاك حرمة الغصب أقوى من ملاك وجوب الحاج، فيكون الخطاب الفعلي لا تغصب، ويسقط خطاب حجة عن الفعلي. بالتالي مع انحصار مقدمة الواجب بالمقدمة المحرمة لا يمكن أن يبقى الأمر والنهي النفسيان على فعليتهما، لا بد أن يكون أحدهما فعليا ويسقط الآخر عن الفعلي. وبالتالي لا يلزم اجتماع الأمر والنهي الغيريين في المقدمة، حتى لو كنا قائلين بالملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته وحرمة الشيء وحرمة مقدمته. ليش لا يلزم الاجتماع؟ لأن الأمر والنهي الغيريين متفرعان عن ماذا؟ لأن الأمر والنهي الغيريين متفرعان عن الأمر والنهي النفسيين. وإذا كان الأمر والنهي النفسي وإذا كان الأمر والنهي النفسيان ليسا فعليين معا، بل أحدهما فعلي، فلا معنى لأن يجتمع الأمر والنهي الغيريين في المقدمة مع عدم فعلية الأمر والنهي النفسيين المتعلقين بذي المقدمة، بل الفعلي هو أحدهما كما عرفت. هذا في صورة الانحصار. طيب في صورة عدم الانحصار، في صورة عدم الانحصار عند ذلك يا اخوان كلا الخطابين يكون فعليا. شو صورة عدم الانحصار؟ وجب الحج على المكلف وللمكلف دابتان، دابة مغصوبة ودابة مباحة. في هذه الصورة المكلف متمكن من امتثال الخطابين معا او غير متمكن؟ متمكن، متمكن ان يمتثل حجة ولا تنصد. كيف متمكن؟ يحج على الدابة المباحة. في هذه الصورة يكون قد امتثل حجة ولا تنصد. فاذا كان المكلف متمكنا من امتثال الخطابين معا، فاذا الخطابان فعليان في حقه. طيب الخطابان فعليان، عند ذلك يأتي محذور ماذا؟ محذور اجتماع الامر والنهي الغيريين في المقدمة، وهو محال كما قلنا. الامر والنهي لا يجتمعان في واحد لانهما متضادان، سواء اتانا امرا ونهيا غيريين او كانا امرا ونهيا نفسيا. طيب في هذه الصورة خطاب حجة فعلي وخطاب ماذا؟ وخطاب لا تقصد فعلي. هؤلاء يقولون في هذه الصورة صحيح كلا الخطابين فعلي، ولكن لان المقدمة غير منحصرة فالمحرم بالحرمة الغيرية هو ركوب الدابة المغصوبة، والواجب بالوجوب الغيري هو ركوب الدابة المباح. فلم يجتمع الأمر والنهي الغيريان في واحد، ومجرد أن المكلف بسوء اختياره حج على الدابة المغصوبة وامتثل الواجب بالمقدمة المحرمة، فهذا غير ماذا؟ غير ضائر في المقام. ليش؟ لأن المكلف بسوء اختياره امتثل الواجب بالمقدمة المحرمة، وإلا فإن وجوب الحج نفسيا عليه يقتضي وجوب ركوب الدابة المباحة بالوجوب الغيري عليه، لا وجوب ركوب الدابة المغصوبة حتى يجتمع في ركوب هذه الدابة الوجوب الغيري والحرمة الغيرية. وجوب الحج عليه يقتضي وجوب ركوب الدابة المباحة، هو بسوء اختياره ركب الدابة المغصوبة وذهب إلى الحج على الدابة المغصوبة، وفي هذه الصورة لا شك ولا ريب أنه ماذا؟ يصح الحج من المكلف ويتحقق امتثال الواجب النفسي ولو أتى المكلف به من خلال المقدمة المحرمة. فإذا لا يلزم اجتماع الأمر والنفس والنهي الغيريين في الفرد المأتي به من قبل المكلف، سواء أقلنا بالملازمة أو لم نقل بالملازمة. أما إذا لم نقل بالملازمة فواضح، أما إذا قلنا بالملازمة فلما قلنا مع القول بالملازمة؟ إما أن مقدمة الواجب منحصرة بالفرد المحرم أو غير منحصرة. مع الانحصار لا يكون الأمر والنهي النفسيان فعليين، فلا يجتمع الأمر والنهي الغيريين في هذا الفرد. ومع عدم الانحصار يكون الواجب بالوجوب الغيري مغاير للمحرم بالحرمة الغيرية، ومجرد أن المكلف يمتثل الواجب النفسي من خلال المقدمة المحرمة، هذا لا يعني ماذا؟ لا يعني أن مجتمع الوجوب الغيري والحرمة الغيرية في فرد واحد، بل المكلف بسوء اختياره امتثل الواجب النفسي من خلال الاتيان بالمقدمة المحرمة. لذلك هؤلاء قالوا هذا الإشكال لا يرد علينا. هذا هو التقريب الثاني للقول بأن تعلق الأحكام بالطبائع يكفي في رفع غائلة اجتماع الضدين. وهذا التقريب مبني كما قلنا مبني في جوهره وفي أساسه على ماذا؟ على كون الفرد المأتي به من قبل المكلف وهو الصلاة بالدار المرصوبة ليس وجودا للطبيعة الصلاطية ولا هو وجود للطبيعة الغصبية، بل هو مقدمة لوجود الطبيعة الصلاطية ومقدمة لوجود الطبيعة الغصبية. لذلك حتى مع القول بأن الأحكام تتعلق بالوجودات الخارجية لا يلزم اجتماع الضدين، لأن وجود الطبيعة الصلاطية مغاير لوجود الطبيعة الغصبية، وما هو واحد وهو الفرد المأتي به ليس وجودا للطبيعتين بل مقدم لوجود الطبيعتين. هذا هو جوهر المطلب. نطبق المطلب ثم نتعرض لإشكال الماتن على هؤلاء. قال: كما ظهر مما حققناه أنه لا يكاد يجدي أيضا. ليش أيضا؟ لأنه نحن بالمطلب السابق ذكرنا تقريبا أولا لكون تعلق الأحكام بالطبائع رافعا لغائلة الاجتماع، وبينا أن هذا التقريب الأول لا يجدي، والآن هذا الذي يريد أن يذكره الماتن هو تقريب آخر لكون تعلق الأحكام بالطبائع رافعا لغائلة الاجتماع، وسيبين أن هذا التقريب الآخر أيضا لا يجدي. قال: كما ظهر مما حققناه أنه لا يكاد يجدي أيضا كون الفرد مقدمة لوجود الطبيعي المأمور به أو المنهي عنه. هذه الدعوة أساس دعواهم هي هذه، هذا الفرد المأتي به من قبل المكلف، هذه الصلاة في الدار المقصوبة مقدمة لوجود الطبيعة الصلاطية ومقدمة لوجود الطبيعة الغصبية، وأنه لا ضير. هي تتم للتقريب، بعض الماتن ما عندي ناقش، تتم للتقريب، وأنه لا ضير في كون المقدمة محرمة. بأي صورة لا ضير في كون المقدمة محرمة؟ قال: في صورة عدم الانحصار. بسوء الاختيار نعم. وأنه لا ضير في كون المقدمة محرمة في صورة عدم الانحصار بسوء الاختيار. نحن قلنا يا أخوان إنه في صورة عدم الانحصار، في صورة عدم الانحصار لا ضير، في صورة عدم الانحصار يعني المكلف له دابتان، دابة مباحة ودابة مغصوبة، عندنا اجتماع للأمر والنهي الغيريين في واحد شيء؟ لا، ما عندنا اجتماع. لا ضير في حرمة المقدمة التي يأتي بها المكلف طالما أن حرمتها ماذا؟ بسوء اختياري. ليش بسوء اختياره؟ لأن المكلف مع كونه له دابة مباحة ودابة مغصوبة، بعبارة أخرى المكلف مع كونه له مندوحة ويستطيع أن يحج على الدابة المباحة ولم ينحصر الحج بالنسبة إليه بالدابة المغصوبة، مع كونه له دابة مباحة فالواجب بالوجوب الغيري عليه ركوب الدابة المباح، والمحرم بالحرمة الغيرية عليه ركوب الدابة المغصوبة. فإذا حج على الدابة المغصوبة بسوء اختيار منه وكان امتثاله للواجب بالمقدمة المحرمة فلا ضير في ذلك. ليش؟ لأنه لا يكون ذلك من اجتماع الأمر والنهي الغيريين في واحد، لا يكون ذلك من اجتماع الأمر والنهي الغيريين في واحدين، بل ركوبه على الدابة يكون محرما لأنه مقدم للغصب المحرم نفسيا، إلا أنه يقع امتثال الحج الواجب بركوب الدابة المغصوبة. ليش؟ لأن الخطاب بالحج فعلي. ليش؟ لأن الحج غير متوقف على ركوب الدابة المغصوبة، إذن المكلف دابة أخرى مباحة. وعليكم السلام. وضحت الفكرة يا أخوان؟ وأنه لا ضير في كون نعم.
أيوه.
نعم. ايه نهي عن ركوب الدابة، نهي غيري لان ركوب الدابة مقدمة للرسول، بس في وجوب غيري لركوب هالدابة؟ في وجوب غيري لركوب هالدابة؟ لا، الواجب بالوجوب غيري لركوب الدابة المباح، فركوب هالدابة ليس واجبا بالوجوب الغيري وان كان محرما بالفرمة الغيرية لان رسول اختياره المكلف ركب المقصومة، الواجب بالوجوب الغيري لركوب الدابة المباحة، وهذا لا ينافي وقوع الحج صحيحا من المكلف ومجزيا. وهذا تقدم معنا وين هذا البحث؟ في بحث مقدمات الواجب. قال وأنه لا ضير في كون المقدمة محرمة في صورة عدم الانحصار يا أخوان بسوء الاختيار. الآن أنا أوضحت العبارة، المقصود أن حرمة المقدمة بسوء اختيار المكلف مع عدم انحصار المقدمة بالفرد المحرم لا يضر، طالما أن الحرمة منشأها سوء اختيار المكلف، طالما أن الحرمة منشأها سوء اختيار المكلف ما في ضير. لأن
دورة الدابة المقصومة باختيار وحده
قلنا يقع صحيحا، بس لم تجتمع الحرمة الغيرية والوجوب الغيري في ركوب هذه الدابة. ركوب هذه الدابة محرم بالحرمة الغيرية لأنه مقدمة للغصب وليس واجبا بالوجوب الغيري، إذ الواجب بالوجوب الغيري مقدمة للحج ركوب الدابة المباح. المكلف بسوء اختياره امتثل الحج الواجب نفسيا بالمقدمة المحرمة بسوء اختياره، ولكن لم يجتمع ماذا؟ وجوب غيري وحرمة غيرية في فرد واحد حتى يرد الإشكال بناء على القول بالملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته. طيب هذا في صورة عدم الانحصار. طيب في صورة الانحصار شو؟ في صورة الانحصار ماذا؟ المتن تكلم فقط عن صورة عدم الانحصار. طيب في صورة الانحصار ماذا؟ وبين انه بصورة عدم الانحصار ما في اجتماع للامر والنهي الغيريين في الفرد المأتي به، حتى لو ان المكلف بسوء اختياره امتثل الواجب بالفرد المحرم. طيب تكلم عن صورة عدم الانحصار، بصورة الانحصار شو؟ في صورة الانحصار الامر اوضح. ليش اوضح؟ لانه بصورة الانحصار الامر والنهي النفسيان لا يجتمعان في مقام الفعلي، فمن باب اولى ان لا يجتمع ما هو متفرع عليهما من امر ونهي غيريين. بصورة الانحصار الامر والنهي النفسيان لا يجتمعان في مقام الفعلي، لذلك ترك الحديث عن صورة الانحصار وتكلم عن صورة عدم الانحصار، لأنه بصورة عدم الانحصار إذا ارتكب المكلف الفرد المحرم مقدمة لامتثال الواجب قد يتوهم متوهم أنه اجتمع في هذا الفرد وجوب غيري وحرمة غيرية، فدفع الماتن هذا التوهم وقال لك لا ما اجتمع وجوب غيري وحرمة غيرية، إذا الفرد يكون محرم بالحرمة الغيرية ويقع به امتثال الواجب النفسي من دون أن يكون واجبا بالوجوب الغيري هذا الفرد. واضح؟ فتعرض الماتن للصورة التي قد توهم اجتماع الأمر والنهي الغيريين في الفرد المأتي، أما الصورة الأخرى وهي صورة الانحصار فلا وجه لتوهم اجتماع الأمر والنهي الغيريين في الفرد المأتي به. ليش؟ لأن الأمر والنهي النفسيين لا يكونان فعليين، بل يكون أحدهما فعليا والآخر يسقط عن الفعلي. واضح الكلام؟ طيب بدي أسألكم سؤال يا إخوان لأتأكد أنكم فهمتم ما قلت. بناء على الشرح للعبارة بسوء الاختيار، بماذا هذه العبارة، عبارة بسوء الاختيار، شبه الجملة بسوء الاختيار متعلق بماذا؟ بناء على شرح للعبارة لح أعطيكم ثلاث احتمالات. هل هو متعلق بكلمة الانحصار؟ أو هو متعلق بكلمة عدم الانحصار؟ أو هو متعلق بكلمة كون؟ ليه؟ في مسألة بدنا نتفق عليها، أنه كلما سألت سؤالاً من يريد أن يجيب يجب أن يقول لماذا. ما بكتفي أنا بجواب تعبدي، لأنه بالنهاية لا شك أنه واحد ولو من باب الصدفة لح يصير بالواقع أنه احتمالات ثلاثة، فلابد أن يعلل الجواب. ليش شفنا ليش لا شك أنه مش متعلقة بكلمة الانحصار؟ خلينا نرجع على كلمة الانحصار، وأنه لا ضير في كون المقدمة محرمة في صورة عدم. شو هو متعلق العدم؟ الانحصار بسوء الاختيار، مش هيك يا اخوان؟ متى ينعدم الانحصار بسوء الاختيار؟ الانحصار بسوء الاختيار متى ينعدم؟ الانحصار بسوء الاختيار متى ينعدم؟ المقيد متى ينعدم؟ تقولوا انحصار بسوء الاختيار، هذا مقيد، انحصار مقيد بسوء الاختيار. المقيد متى ينعدم؟ له صورتان. لا، له صورتان. متى ينعدم العالم العادل؟ في حالتين، اما ينعدم العالم وهو المقيد، او يوجد العالم وينعدم القيد وهو العادل، صح ولا لا؟ فاذا رجعنا القيد شيخنا لكلمة الانحصار، بصير عدم هذا المقيد وهو الانحصار بسوء الاختيار له حالة، انه ما يكون في انحصار، وانه يكون في انحصار ولكن ما يكون في سوء اختيار. يعني يكون الانحصار ماذا؟ يكون الانحصار ليس بسوء الاختيار، الانحصار ليس بسوء الاختيار. فشو بصير معنى العبارة؟ لا ضير في كون المقدمة محرمة في صورة عدم الانحصار بسوء الاختيار، يعني في صورة عدم الانحصار اصلا، وفي صورة الانحصار لا بسوء الاختيار، وفي صورة الانحصار لا بسوء الاختيار. بصورة عدم الانحصار بدور شيء حرمة المقدمة؟ بصورة عدم الانحصار ما بدور. طيب بصورة الانحصار لا بسوء الاختيار، هل يضر عدم المقدمة؟ في صورة الانحصار لا بسوء الاختيار. فهو صح هذا. الانحصار في صورة في صورة الانحصار لا بسوء الاختيار. مرة بيكون الانحصار بسوء الاختيار، ومرة الانحصار لا بسوء الاختيار. في صورة الانحصار لا بسوء الاختيار يضر حرمة المقدمة. فكروا في المحتملات يا أخوان، أنا بعطيكم ثلاث محتملات. فكروا إلى الغد، الرجوع بسوء الاختيار إلى كلمة الانحصار أو إلى كلمة العدم أو إلى كلمة كون، مع تعليل كل واحد، يعني اللي بده يرجعها لأي واحد من هذه المحتملات الثلاثة لابد أن يعلل. بل ما في رابع يحتمل رجوع هذه شبه الجملة. فكروا في هذه العبارة، لأن بعض المحققين قال هذه العبارة لا تستقيم من المتن. إذا أرجعنا بسوء الاختيار إلى الانحصار لا يصح، وإذا أرجعناه إلى عدم الانحصار أيضا لا يصح، فهذه العبارة غير مستقيمة من المتن. أنا عم بذكر احتمال ثالث، وهو رجوعها إلى كلمة كون كما ذكره السيد المروج في منتهى الدراية. شوفوا لماذا لا يصح الاحتمالان الأولان، ولماذا يصح الاحتمال الثالث على ضوء ما شرحناه. واضح الكلام حتى لا نضيع الوقت على هذه العبارة. قال وذلك الآن بدأ بمناقشة هذا. شو هي المناقشة يا أخوان؟ الماتن ناقش بمناقشتين، أرجو منكم الانتباه. المناقشة الأولى إنه هذا القول، هذا التقرير كله مبني على ماذا؟ على أن وجود الفرد مقدم لوجود الطبيعة، وليس وجود الفرد هو عين وجود الطبيعة. والمبنى الذي يبني عليه هذا التقريب باطل. ليش؟ لأن وجود الفرد هو عين وجود الطبيعة، وليس وجود الفرد مقدمة لوجود الطبيعة. إذ المقدمية تقتضي الإثنينية بين المقدمة والمقدمة. مع أنه لا إثنينية بين وجود الفرد ووجود الطبيعة. اللهم إلا على مبنى مين؟ على مبنى الرجل الهمداني اللي بينقل عنه ابن سينا ببعض كتبه انه رآه يحمل بيده فانوس ويبحث ماذا؟ ويبحث عن الكل الطبيعي في الخارج. إذا على مبنى هذا الرجل نسبة الكل الطبيعي إلى أفراده هي نسبة ماذا؟ مو الأب الواحد إلى الأبناء، نسبة الأباء إلى الأبناء. يعني على كل حال، وإلا مولانا المعروف بين المحققين أن وجود الفرد هو عين وجود الطبيعة. وجود زيد بالخارج أليس هو عين وجود الطبيعة الإنسانية في الخارج؟ هو عين وجود الطبيعة الإنسانية. إذا قلنا بأن وجود زيد مقدم لوجود الإنسان، يعني وجود زيد مغاير لوجود الإنسان، مع أنه ما عندنا وجود للإنسان في الخارج بمعزل عن أفراده اللي هن زيد وعمر وبكر وخالد، إلا ذاك الرجل الهمداني كان يعتقد أنه بمعزل عن وجود الأفراد هناك وجود متميز، وماذا؟ متميز للطبيعة عن وجود الأفراد. وإلا يا مولانا المعروف بين المحققين وما يساعد عليه الوجدان هو ماذا؟ أن وجود الفرد هو عين وجود الطبيعة. لذلك بما أن أصل هذا التقريب مبني على مقدمية وجود الفرد لوجود الطبيعة والتحقيق أن وجود الفرد هو عين وجود الطبيعة، فهذا التقريب ساقط من أصله وأساسه. لذلك قال وذلك جواب ماذا؟ أو تعليل ماذا؟ تعليل لماذا؟ قال ظهر مما حققناه أنه لا يكاد يجدي أيضا. لماذا هذا التقريب الثاني لا يجدي أيضا؟ قال وذلك مضافا إلى وضوح فساده. ليش هذا التقريب واضح الفساد؟ وأن الفرد هو ماذا؟ هو عين الطبيعي في الخارج. وجود الفرد هو عين وجود الطبيعة في الخارج. كيف؟ يعني كيف لا يكون وجود الفرد هو عين وجود الطبيعة؟ والمقدمية تقتضي ماذا؟ والمقدمية تقتضي الاثنينية بحسب الوجود كما تقدم معنا وين؟ في بعض مقدمة الواجب، ولا تعدد كما هو واضح، ولا اثنينية كما هو واضح بين وجود الفرد ووجود الطبيعة. ما في اثنينية بين وجود زيد ووجود الإنسان، وجود زيد هو وجود الإنسان، وجود الفرد هو وجود الطبيعة، وعدم الأفراد هو عدم الطبيعة. وليس للفرد وجود، وليس للفرد وجود منحاز عن وجود الطبيعة. هذا أول. ثانيا وذلك مضافا إلى هذا أنه إنما يجدي. هذا الجواب الثاني جواب تنزلي، وبدكم تدققوا شوية. جواب تنزلي شو يعني جواب تنزلي؟ يعني حتى لو سلمنا أن وجود الفرد ليس عين وجود الطبيعة بل هو مقدم لوجود الطبيعة، يمكن أن يجاب بجواب آخر. ما هو الجواب الآخر؟ بدنا نتنزل ونقبل أن وجود الفرد هو عين وجود الطبيعة، هو مقدم لوجود الطبيعة وهو مقدم لوجود الكل الطبيعي. بدنا نقبل يا إخوان، أيت هالمقدمية بتنفعكم في رفع غائلة اجتماع الضيفين في واحد؟ إذا كانت الصلاة ما هي حقيقية والغصب ما هي حقيقية، عند ذلك شو بنقول؟ منقول وجود الماهية السلطية مغاير بوجود الماهية الغصبية، والفرد المأتي به من قبل المكلف مقدمة لكلا الوجودين، فما تعلق به الأمر والنهي متعدد وهو وجود الماهية السلطية ووجود الماهية الغصبية، وما هو واحد وهو الفرد المأتي به من قبل المكلف لم يتعلق به أمر ولا نهي. ولكن نحن من خلال ما تقدم معنا الصلاة ما هي؟ بس هل هي ما هي حقيقية لها ما بإزاء في الخارج ولا ما هي اعتبارية؟ الغصب عنوان ولا ما هي؟ عنوان ينتزع ليس له ما بإزاء في الخارج، ولا ما له ما بإزاء في الخارج هو التصرف الخارجي، القيام، القعود. أما الغصب فينتزع من التصرف الخارجي إذا قارنه عدم رضا صاحب المال. فإذا الصلاة ما هي اعتبارية ليس له ما بإزاء في الخارج، الغصب عنوان انتزاعي ليس له ما بإزاء في الخارج، والفرد المأتي به من قبل المكلف يا أخوان قلنا هو واحد وجودا وواحد ماذا؟ الفرد المأتي به من قبل المكلف، هاي الهيئة الركوعية التي يأتي بها المكلف في المكان المقصود. هذا الفرد هو واحد وجودا وواحد ماهية ذاتا وماهية. طيب بما أنه هذا الفرد واحد وجودا وواحد ماهية، حتى لو كان هذا الفرد مقدم لوجود الطبيعة سيكون مقدم لوجود أي طبيعة؟ سيكون مقدمة لوجود طبيعته وماهيته الواحدة. وهذه الطبيعة والماهية الواحدة بما لها من وجود واحد سيتعلق بها الأمر من خلال عنوان الصلاة والنهي من خلال عنوان الغصب، فيعود محذور اجتماع الضدين. الصلاة هل هي ماهية حقيقية؟ ما هي اعتبارية؟ الغصب ما هي ماهية حقيقية؟ عنوان انتزاعي. الفرد المأتي به من قبل المكلف وجودا واحد وماهية واحد، هذا الفرد له ماهية واحدة، بدنا نقبل معكم وجود هالماهية ليس عين وجود الفرد، وجود هالفرد مقدمة لوجود هاي الماهية، بس بالنهاية هذه الماهية الواحدة أليس وجودها واحدا؟ هذا الوجود الواحد لهذه الماهية الواحدة مجمع للأمر من خلال عنوان الصلاة وللنهي من خلال عنوان الغصب، فيعود محذور اجتماع الضدين في واحد، ولا يتم لكم ما أردتموه من ماذا؟ من رفع غائلة اجتماع الضدين بناء على كون الفرد مقدم الوجود الطبيعة. قال لا، ما نحن قلنا بالنهاية لابد أن تتعلق الأحكام الفعلية بماذا؟ بالواقع الخارجي. بما أن الصلاة ما هي اعتبارية ليس لها ما بإزاء في الخارج، لابد أن يتعدى الأمر المتعلق بعنوان الصلاة إلى الماهية الحقيقية المتعلقة بهذا العنوان اللي هي ماهية فعل المكلف. وكذلك الغصب لابد أن يتعدى النهي المتعلق بعنوان الغصب إلى الماهية الحقيقية المتعلقة بعنوان الغصب اللي هي ماهية فعل المكلف. فعل المكلف واحد وجودا وواحد ماهية. حتى لو كان يا أخوان وجود هذه الماهية الواحدة مغاير لوجود الفرد، ووجود الفرد مقدم لوجود الماهية، بالنهاية الماهية الواحدة تنوجد بوجود واحد، وهذا الوجود الواحد لهذه الماهية الواحدة صار متعلق بالأمر وللنهي من خلال عنواني الصلاة والغصب، فعاد محذور اجتماع الضدين. قال وذلك مضافا إلى وضوح فساده أنه إنما يجدي، شو هو اللي يجدي؟ كون وجود الفرد مقدم لوجود الطبيعة إنما يجدي لو لم يكن المجمع واحدا ماهية. إيه؟ لو كان المجمع متعدد ماهية، الصلاة ماهية حقيقية لها وجود مغاير للغصب اللي هو ماهية حقيقية له وجود آخر لكان يجدي، لو لم يكن المجمع واحدا ماهية. وقد عرفت بما لا مزيد عليه أنه أي المجمع اللي هو فعل المكلف، الهيئة الركوعية المأتي بها من قبل المكلف، الهيئة السجودية المأتي بها من قبل المكلف، عرفت بما لا مزيد عليه أنه بحسبها، يعني أن المجمع بحسب الماهية أيضا واحدون. ليش؟ لأن العناوين عنوان الصلاة وعنوان الغصب ليست ماهيات حقيقية، ماهيات اعتبارية أو عناوين انتزاعية. يا أخوان هذا الشرح وهذا التفسير للجواب التنزلي لم يتضح لبعض شراح الكفاية، لذلك إذا بتراجعوا مثل منتهى الدراية السيد المروج يقول هذا الجواب التنزلي بحسب الظاهر لا يصح. منشأ ذلك هو عدم وضوح حقيقة مراد صاحب الكفاية من هذا الجواب التنزلي. وإلا بعد هذا التوضيح الذي ذكرته لكم فهذا الجواب التنزلي في محله. ولا ترتفع غائلة اجتماع الضدين، لا ترتفع غائلة اجتماع الضدين حتى لو قلنا بأن وجود الفرد مقدم لوجود الطبيعة. ليش؟ لأن الفعل المأتي به من قبل المكلف والذي هو المجمع واحد وجودا وواحد ماهية، وليس عنوان الصلاة ولا عنوان الغصب ماهية لهذا الفعل ماهية حقيقية، بل أحدهما ماهية اعتبارية والآخر عنوان انتزاعي. قال ثم إنه قد استدل على الجواب بأمور. الآن بعد أن فرغ الماثم من بيان الرأي المختار وهو رأي المشهور وهو ماذا؟ امتناع اجتماع الأمر والنهي في واحد، وذكر لبيان رأيه المختار مقدمات أربع تقدم منا شرحها وبيانها، فعرض لبعض أدلة القائلين بالجواز وأراد تفنيدها لبعض الأدلة مو لكل الأدلة. قال ثم إنه قد استدل على الجواز بأمور منها. نعم لا، وشيد دليل الامتناع، فإذا تم دليل الامتناع بطل القول بالجواز. ها بل يعني القول بأن الفرد مقدمة لوجود الطبيعة هذا من جملة الأدلة بالجواز أو مما توهم أنه يستلزم الجواز، ولكن هذه أدلة للجواز تعرض إليها في ضمن ماذا؟ في ضمن بيان الرأي المختار وفي ضمن إقامة البرهان على امتناع الاجتماع. الآن يتعرض مستقلا لبعض أدلة الجواز. قال ثم إنه قد استدل على الجواز منها، من أدلة الجواز يا أخوان؟ دليل بسيط جدا. طبعا نحن شو المقصود بالجواز بعنوان المسألة؟ هل يجوز اجتماع الأمر والنهي في واحد؟ نبهنا بأول المسألة، شو المقصود بالجواز؟ يجوز شرعا؟ شو المقصود بالجواز الإمكان؟ هل يجوز؟ يعني هل يمكن أن يجتمع في واحد؟ لا يجوز أن يكون لله ولد، يعني لا يمكن أن يكون لله ولد كما يقول السيد الشيرازي في قصيدته المعروفة مضمون الأبيات، لو جاز أن يكون لله بنون وتعالى الله عما يصفون فوليد البيت أولى أن يكون لولي البيت يدعى ولدا، لا عزير لا ولدن مريم. فإذا الجواز المقصود به الإمكان. طيب هؤلاء قالوا خير دليل على الإمكان الوقوع، خير دليل على الإمكان الوقوع. ليش خير دليل على الإمكان الوقوع؟ لأن الوقوع أخص من الإمكان، الوقوع أخص من الإمكان، فإذا ثبت الأخص ثبت الأعم، وإذا ثبت الوقوع ثبت الإمكان. طبعا أي إمكان عم نحكي مو الإمكان الخاص بمعنى سلب الضرورتين، بل الإمكان العام بمعنى سلب ضرورة العدم. إذا ثبت الوقوع ثبت الإمكان بمعنى ماذا؟ سلب ضرورة العدم، لأن الواقع قد يكون ممكنا بالمعنى الأخص مثل الإنسان، وقد يكون واجبا وضروري الوجود مثل الذات الإلهية المقدسة. فهؤلاء قالوا خير دليل على الوقوع الإمكان. ابن باب الوصيف في هذا الرجل اللي إجا للشيخ قال مولانا يجوز للإنسان أن يتزوج عمته؟ قال لا ما يصير. قال الشيخ ما صار. الشيخ يقول ما يصير ذاك بناء تكوينا ما يصير، يقول لا صار. الشيخ يقول ما يصير تشريعا ما يصير، مو تكوينا ما يصير. ف خير دليل على الإمكان الوقوع. طيب وما الدليل على الوقوع؟ ما الدليل على الوقوع أيها الإخوة؟ هؤلاء قالوا بكل بساطة، أرجو منكم الانتباه، قالوا يا أخوان شكلوا قياسا استثنائيا حتى يثبتوا الجواز، جواز الاجتماع قياس استثنائي. وانتم بتعرفوا ان القياس الاستثنائي لابد فيه من شرطية لزومية، شرطية لزومية. واحد صور انتاجه اننا نستثني نقيض التالي فيثبت نقيض المقدم، كما مر معنا في علم الفضل في بحث القياس الاستثنائي. شو هو القياس الاستثنائي الذي ألفه؟ قالوا لكم هؤلاء، قالوا يا اخوان لو امتنع اجتماع الامر والنهي في واحد، لو امتنع اجتماع الامر والنهي في واحد ذي وجهين لما اختص الامتناع بالامر والنهي فقط، ولكان الامتناع ثابتا في مطلق الحكمين سواء اكانا امرا ونهيا او ماذا استحبابا وكراهة، او استحبابا واباحة او كراهة واباحة. فاذا لو ثبت امتناع اجتماع الامر والنهي في واحد لما اختص الامتناع بالامر والنهي يعني بالوجوب والتحريم، بل لثبت الامتناع في مطلق الحكمين. ليش؟ شو وجه هاي الملازمة؟ انه لو ثبت الامتناع في الامر والنهي لثبت امتناع الاجتماع في مطلق الحكمين، لانه علة امتناع الاجتماع في الامر والنهي ما هي؟ والتضاد ثابت فقط بين الامر والنهي، والله ثابت بين مطلق الاحكام الخمسة بالمقدمة الاولى من مقدمات بيان الرأي المختار للماتن. ماذا اثبتنا؟ ان الاحكام التكليفية الخمسة متضادة فيما بينها. فاذا علة امتناع اجتماع الامر والنهي في واحد ما هي؟ تضاد الامر والنهي. والتضاد لا يختص بالامر والنهي، بل التضاد ثابت بين الاحكام التكليفية الخمسة. فالقول باستحالة اجتماع الامر والنهي في واحد ذي وجهين بعلة تضاد الامر والنهي تستلزم استلزاما قطعيا استحالة اجتماع مطلق الحكمين في واحد ذي وجهين. ليش؟ لتضاد الاحكام الشرعية فيما بينها. بل مطلق الحكمين، مطلق الحكمين وان لم يكونا مختلفين بل حتى لو كانا متماثلين. كيف يعني متماثلين يا اخوان؟ كما لا يمكن اجتماع الامر والنهي او الاستحباب والكراهة في واحد ذي وجهين، لان الوجوب والحرمة متضادان والاستحباب والكراهة متضادان، فكذلك لا يمكن اجتماع حكمين متماثلين في واحد ذي وجهين. يعني لا يمكن اجتماع حكمين وجوبيين في واحد ذي وجهين، او حكمين استحبابيين في واحد ذي وجهين، او حكمين كراهيتين في واحد ذي وجهين، او حكمين اباحيين او اباحيتين في واحد ذي وجهين. لماذا يا اخوان؟ طيب فهمنا التعدي من الامر والنهي الى مطلق الاحكام بملاك التضاد، بس التضاد بين الاحكام المتغايرة. طيب ليش لا يمكن اجتماع الحكمين المتماثلين يا اخوان؟ لانه ثبت انه كما لا يمكن اجتماع الضدين في واحد فكذلك لا يمكن اجتماع المثلين في واحد. يا اخوان لا يمكن ان يكون الواحد محكوما بحكمين وجوبيين. ليش لا يمكن هذا اجتماع للمثلين؟ ليش لا يمكن؟ لانه يلزم لغوية احد الحكمين ولا يصدر اللغو من المولى الحكيم، لا يصدر اللغو من المولى الحكيم. ليش يلزم لغوية احد الحكمين؟ لغوية احد الحكمين لأن ثبوت حكم وجوبي واحد كافٍ في ماذا؟ في تحقيق غرض المولى، وهو إيجاب الداعي لدى المكلف إلى تحقيق المتعلق. فالحكم الوجودي الآخر يكون ماذا؟ وجوده وصدوره من قبل المولى تحصيلا للحاصل، ويكون لغوا لا يصدر من المولى الحكيم، لا يصدر من المولى الحكيم. فكما لا يمكن اجتماع الضدين لا يمكن اجتماع المستقيم. فهذا خلاصه الكلام، استحالة اجتماع الأمر والنهي في واحد بوجهين، تستلزم استحالة اجتماع مطلق الحكمين في واحد بوجهين، سواء أكانا متغايرين أو متماثلين. هذه الشرطية اللزومية اللي هي الكبرى، كبرى القياس الاستثنائي في دليل القوم القائلين بالجواز. طب الآن الصغرى، صغرى القياس الاستثنائي. ولكن اجتماع الحكمين المتغايرين والمتماثلين في واحد ذي وجهين واقع في غير الأمر والنهي، فإذا يستلزم ماذا؟ وقوع اجتماع الحكمين المتماثلين والمتغايرين في واحد ذي وجهين في غير الأمر والنهي، ماذا يستلزم؟ يستلزم جواز الاجتماع في غير الأمر والنهي. وجواز الاجتماع في غير الأمر والنهي ماذا يستلزم؟ جواز الاجتماع في الأمر يستلزم جواز الاجتماع في الأمر والنهي، لأنه إما أن يمتنع الاجتماع في الأمر والنهي وغيرهما من الأحكام، أو يجوز الاجتماع في الأمر والنهي وغيرهما من الأحكام. يا أخوان، ما عندنا تحكم بالأحكام العقلية، التحكم بالأحكام العقلية باطل، والأحكام العقلية لا تقبل تخصيص، مو مثل الأحكام الشرعية مع ثبوت الموضوع يرفع المولى الحكم عن بعض أفراد الموضوع ونسمي هذا تخصيصا. لا لا لا، طالما بالأحكام العقلية، طالما موضوع الحكم ثابت فالحكم ثابت ولا يمكن ارتفاعه. لماذا؟ لأن الموضوع في الأحكام العقلية لا يثبت له الحكم إلا إذا كان واجبا للملاك. فارتفاع الحكم عن بعض أفراد الموضوع هو تفكيك بين ماذا؟ بين العلة والمعلول، بين ملاك الحكم والحكم، وملاك الحكم علة للحكم في الأحكام العقلية. الأحكام العقلية لا فيها تحكم ولا تقبل التخصيص. إذا كان ملاك امتناع الاجتماع بالأمر والنهي التضاد، فلا بد أن يكون الاجتماع ممتنعا بمطلق الحكمين المتضادين، بل بمطلق الحكمين حتى لو كانا متماثلين. وإذا التضاد غير مانع من الاجتماع، فيجوز الاجتماع سواء في الأمر والنهي أو في غيرهما من الأحكام المتضادة. فما عندنا تحكم وتخصيص في الأحكام. هذا هو إجمال استدلال القوم، تفصيل الاستدلال مع بيان ما فيه يأتي غدا، والحمد لله رب العالمين.